يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 97 فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بعدما تقدم من حديث وبيان في الشاشات المتعددة وما تلاها من صور متنوعة عرضتها بين أيديكم في التقرير الذي قدمته عبر هذه الشاشة في 7 فصول، بعد كل ذلك لابد من وقفة نرصد فيها حركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني. لا أعبأ كثيرا بالواقع السياسي، وكذلك لا أعبأ بالواقع الاجتماعي فليس هذا من شأني. وحينما أتحدث عن الجانب الديني إنني أركز حديثي على الجانب العقائدي، لأن الدين عقيدة، كلمة دين تعني عقيدة. ما نعتقده هو هذا ديننا. إذن لابد من وقفة نرصد فيها حركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني. سأتحدث عن النقاط المهمة في هذا الموضوع. البرنامج الإبليسي يشتمل على طبقات، هو برنامج متعدد الطبقات، وطبقة تخفي تحتها طبقة أخرى. لنتحدث عن الطبقة الظاهرة في واقعنا الشيعي الديني والتي نتلمسها بوضوح، يمكننا أن نتحسسها فيزيائيا، فهي واضحة وظاهرة بشكل بين. النقطة الأولى: ربط الشيعة بالمراجع. أنا لا أتحدث عن رجوع شيعي في أمر ديني إلى عالم متخصص بالعلوم الدينية يسأله عن أمر دينه، لا أتحدث عن هذا، فهذا أمر طبيعي. حتى لو أن الأئمة لم يوجهوا الشيعة لذلك، هذا أمر طبيعي في الحياة. هناك أناس يمتلكون خبرة معينة، وهناك أناس يفتقرون لتلك الخبرة، فيذهب فاقد الخبرة إلى من يمتلك الخبرة كي ينتفع من خبرته في كل شؤون الحياة. فأنا لا أتحدث عن هذا الموضوع، هذا موضوع طبيعي وحاجة فطرية عند الإنسان تدفعه لذلك. إنني أتحدث عن تصوير مراجع الدين بصورة تختلف عن صورتهم الحقيقية. أن يعطى لشخصياتهم بعدا غيبيا، أن يعطى لشخصية المرجع علاقة مميزة مع صاحب الزمان صلوات الله عليه، أن تنقل عنه كرامات لم تكن قد صدرت عنه، أن وأن وأن، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وأن يضحك على الناس من أن الشخصية الفلانية في الدولة الفلانية هكذا تحدث عن المرجع الفلاني، ومن أمثال ذلك. هناك حشد وجمع لما هو صدق ولما هو كذب ولما ولما، لأجل أن ترسم صورة للمراجع تختلف عن صورتهم الحقيقية. وهذا الأمر جربه كثيرون، سمعوا أشياء عظيمة عن المراجع لما التقوا بهم. لا أتحدث عن بسطاء الشيعة الذين يخدعون بألف طريقة وطريقة، أتحدث عن أكاديميين، عن مثقفين، عن رجال أعمال، عن سمعوا عن المرجع سين أو عن المرجع صاد ما سمعوا، لكنهم حينما التقوا به فوجئوا بشخصية بائسة، بشخصية متخلفة إلى أبعد الحدود. وهذا الأمر جرى كثيرا في سنوات ماضية أو في أيامنا هذه. على أي حال، النقطة الأولى، عملية ربط الشيعة بالمراجع بهذه الطريقة الكاذبة، بهذه الطريقة المخادعة. وأكثر الناس لا تلتقي بالمراجع، يعيشون ويموتون وما صارت لهم من فرصة أن يلتقوا بمرجع من المراجع. إلى أين يأخذون الشيعة؟ يأخذون الشيعة إلى نقطة، شيئا فشيئا يجعلون المرجع بشكل وبآخر يحل محل الإمام، وهذا هو الذي يحدث في واقعنا الشيعي. ويتحول المرجع إلى ميزان، الميزان هو الإمام المعصوم، والمنطق هكذا يقول أن نزن المرجع بميزان المعصوم، لا أن نحول المرجع إلى ميزان كي نزن الدين عبر هذا الميزان. الذي يحدث هو هذا، حينما نصنع من المرجع ميزانا فإن المرجع سيكون فوق المساءلة، ولا يوجد أحد فوق المساءلة إلا المعصوم صلوات الله عليه. لكن هذا الأسلوب الإبليسي الذي يتبع في حوزة النجف وفي سائر الحوزات الشيعية أينما كانت على وجه هذه البسيطة، هذا الأسلوب الشيطاني الإبليسي القذر، يوصلنا إلى نقطة أقبح مما تقدم. يتحول المرجع بعد ذلك حاكما يحكم على آل محمد ويحدد لآل محمد شؤونهم، ويكون حاكما على الصديقة الكبرى. فنرى مرجعا هنا يتحدث عن فشلها، من أنها كانت فاشلة في مشروعها، ونرى مرجعا هناك يتحدث عن خروجها عن حدود الآداب، عن حدود الأدب، ونرى مرجعا هناك يجعل منزلتها دون منزلة أولادها، ونرى فضلا عن أولئك الذين يدافعون عن أعدائها، يبرئون قتلتها من قتلهم إياها. الحديث طويل، فهذا البرنامج يقودنا إلى هذه النهايات الضالة السوداء. هذا الضخ على المنابر برنامج إبليسي، فإن إبليس ينطق بألسنة هؤلاء الخطباء، وإن إبليس ينطق عبر برامج الفضائيات الشيعية، وإن إبليس ينطق عبر العمائم النجفية التي تمجد بالمراجع وهم لا يستحقون ذلك. هم أناس عاديون جدا، وإذا أردنا أن نزنهم بموازين العلم والثقافة فإنهم قد يكونون عديمي الثقافة، أو أنهم من أرباع المثقفين، أناس متخلفون يعيشون بعقليات متخلفة إلى أبعد الحدود، يضحكون عليكم بما ينقلونه لكم من أوصاف التعظيم والتضخيم لهذا المرجع أو ذاك المرجع. على أي حال، لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه النقطة لأنني سأنتقل إلى نقاط أخرى. إذن هذه النقطة الأولى الواضحة في حركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني. وأكرر أنني لا أتحدث عن رجوع شيعي في أمر ديني إلى عالم متخصص بالشأن الديني كي يعرف موقفه الصحيح، لا أتحدث عن هذه القضية مطلقا. أكرر هذا الكلام كي لا تختلط الأمور، إنما أتحدث عن هذه المرجعية الكهنوتية التي جاءتنا من الفكر المسيحي وتحديدا الكاثوليكي. أتعلمون من أن البابا في الفكر المسيحي الكاثوليكي، ما هو عنوانه؟ الشرعي الرسمي الدقيق، في الوثائق الشرعية في الفاتيكان. ماذا يعرفون البابا؟ نصا يعرفونه بهذا التعريف، من أنه نائب المسيح. البابا هو نائب المسيح، هذا نصا. هو التعريف الذي يعرف به البابا في الفاتيكان بشكل شرعي ورسمي. البابا هو نائب المسيح، بالضبط مثلما عندنا المرجع هو نائب صاحب الزمان. ولن تجدوا نصا مطلقا عند آل محمد يقول من أن المرجع هو نائب لصاحب الزمان، لا يوجد هذا النص مطلقا عندنا، لكن هذا النص موجود في أدبيات وفي كتب المسيحيين الكاثوليك. من هنا انتقل إلينا الفكر الكهنوتي، ليس في زماننا هذا، نحن نتحدث عن حوزة مشؤومة أسست سنة 448 للهجرة، أسسها الطوسي الذي هو شيعي لكنه في الحقيقة شافعي إلى النخاع، معتزلي إلى النخاع. هو من بيئة شيعية، مظهره شيعي لكن حقيقته شافعية معتزلية، وهذا الأمر لم يأته بشكل مباغت، إنما نشأ منذ طفولتي على هذا المنهج حينما كان في خراسان. على أي حال، أنا لا أريد أن أتحدث عن الطوسي هنا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها بشكل مسهب عن الشيخ الطوسي. إذن هذه النقطة الأولى في رصدنا لحركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني، ربط الشيعة بالمراجع، وفي الحقيقة يربطون بصورة ليست واقعية للمراجع الذين يرتبطون بهم عاطفيا. برنامج مبني على الخداع والكذب، وهذا هو الذي تقوم به مرجعيات النجف على طول الخط. النقطة الثانية، إشغال الشيعة بفقه مسخ، هذا الفقه الذي يدرس في حوزة النجف هذا فقه مسخ، لا هو بفقه العترة ولا هو بفقه النواصب، وإنما أخذوا النصوص من فقه العترة وتعاملوا معها بأسلوب النواصب، فجاء فقها مسخا، لا هو بفقه النواصب ولا هو بفقه العترة، إنه فقه حوزة النجف. والمشكلة ليست هنا، المشكلة أن حوزة النجف صورت للشيعة أن الدين هو هذا، جعلت أحكام الدين هي الدين، بينما أحكام الدين ما هي الدين؟ أحكام الدين تأتي في حاشية الدين. الدين هو العقيدة. عودوا إلى المكتبة الشيعية، مراجع الشيعة لم يكتبوا في العقيدة إلا لماما، وملأوا المكتبة الشيعية بهذا الهراء الذي يقال له الفقه، وهذا الهراء الذي يقال له الأصول. بينما الدين هو العقيدة تركوا هذا الأمر، ومراجع الدين أجهل الناس بالعقيدة. قد لا تصدقونني، لكن الحقيقة هي هذا، لأنني لا أقول هذا الكلام بنحو جزافي. لقد تتبعت كل ما كتب عن العقيدة بقدر ما وصلت إليه يدي في المكتبة الشيعية، فما سمعت بكتاب في العقيدة كتبه مرجع من مراجع الشيعة إلا وبادرت للإطلاع عليه. مشكلة مركبة معقدة. ضحكوا على الشيعة وقالوا لهم من أن الدين هي هذه الأحكام، وهذه الأحكام مزورة، لا هي من فقه العترة ولا هي من فقه النواصب. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي الديني، وأنا لا أتحدث من خيال، لقد أثبتت هذا عبر مئات ومئات من الساعات، وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية. أنا لا أتحدث من فراغ، أنا أتحدث ويدي ملأى بالأدلة والبراهين والشواهد، وقد بثثت هذا عبر السنين وعبر الدروس وعبر المحاضرات وعبر البرامج المطولة. يمكنكم أن تجدوا كل ذلك على الشبكة العنكبوتية. قضية مشكلة كبيرة. الدين الذي هو العقيدة حذفوه من واقعنا مراجع الشيعة، كبار مراجع الشيعة، المراجع الذين تقلدهم الشيعة، ليس في زماننا هذا. أنا لا أتحدث عن زماننا هذا. صحيح أن المرجعية في زماننا هي الأسوأ بالقياس إلى المرجعيات السابقة، لكن المرجعيات القادمة ستكون أسوأ منها. هكذا تعلمنا من تأريخ المرجعية الشيعية. تذهب مرجعية سيئة وتأتينا مرجعية أسوأ وأقبح وأبعد عن آل محمد، مع الأكاذيب الكثيرة على أنها هي المرجعية الأفضل، وتذهب مرجعية بقبائحها وتأتينا مرجعية جديدة بقبائح أكثر وشناعات أقذر، ويضحك على الشيعة بكرامات وتمجيد وتعظيم. وهذا الهراء مستمر منذ سنة 448 حين أسس طوسي حوزة النجف المشؤومة. هذه مشكلة كبيرة. أن تحذف حقيقة الدين العقيدة، وأن يقال للشيعة من أن الدين هو هذا. هذه الأحكام، ولذا لا يدرسون في الحوزة إلا هذه الأحكام. والمعمم الذكي والمحصل تحصيلا علميا حوزويا جيدا هو الذي يعرف الأحكام، وهؤلاء قليلون جدا. أكثر المعممين لا يعرفون الأحكام، أما العقيدة فلا علم لهم بها مطلقا. فلربما هناك من عامة الشيعة يملكون علما وثقافة في الجانب العقائدي بنحو أكثر حتى من المراجع أنفسهم. أجهل الناس بتفسير أهل البيت للقرآن مراجع النجف، المرجع الأعلى. لا تصدقونني، لكن هذه هي الحقيقة. كذبوني بدليل. أنا أدعي هذه الدعوة، كذبوني بدليل من كتبه، من أجوبته، من أحاديثه، كذبوني بدليل. أنا أقول قولي هذا وأنا متأكد منه 100%، وقد أثبته عبر المئات والمئات من الساعات. مشكلة كبيرة، يحرف الدين، تحذف العقيدة، ويؤتى بالأحكام، وهذه الأحكام مزورة، يأخذون بعضا من حديث أهل البيت ثم يسلطون على هذا البعض الذي أخذوه من حديث أهل البيت قواعد الفهم والتفسير والاستنباط التي جاءوا بها من النواصب، فتخرج الصورة النهائية مسخا، لا هو بفقه العترة ولا هو بفقه النواصب. عرفت الآن، طحت الحظ منين جاية؟ إذن النقطة الأولى ربط الشيعة بالمراجع، وبتعبير أدق بصور كاذبة مفتعلة للمراجع، ما هي بصور حقيقية. النقطة الثانية إشغال الشيعة بفقه مسخ وتحويل الأحكام إلى دين، بينما الأحكام تأتي في حاشية الدين، الدين هو العقيدة. النقطة الثالثة فسح المجال للجميع إلا للمنهج الذي يدعو لحديث العترة الطاهرة، والتجربة أمامكم. كل المجموعات تتواجد في النجف وكربلاء، لا يتعرض لها أحد. أنا أخاطبكم أنتم أبنائي وبناتي الذين تشتغلون على الإنترنت، ماذا فعل بكم جلاوزة محمد رضا السيستاني؟ ماذا فعلوا بكم؟ تعلمون أنتم ماذا فعلوا؟ أغلقوا القنوات، أغلقوا الحسابات، تابعوكم في كل مكان، منعوكم من النشر وأنتم لا تفعلون شيئا، تنشرون حديث أهل البيت. وفي النجف أي معمم يذكر رواية من الروايات التي تتلى على شاشة قناة القمر، إنه حديث أهل البيت، لا هو بحديث من عندي ولا بحديث قاله أبي أو جدي أو أمي، إنه حديثهم. لمجرد أن الرواية تتكرر على شاشة قناة القمر يقال له من أنك من أتباع الغزي، وتلك جريمة لا تغتفر في الوسط السيستاني في النجف. فسح المجال للجميع لدعاة الوحدة الإسلامية بكل أشكالهم، للقطبيين بكل مراتبهم، للمتسننين، للصوفيين، لكل المجموعات التي ظهرت بعد 2003 على اختلاف مشاربها، لكل الاتجاهات، للجميع. وبدأنا نفتح الأبواب الآن للإبراهيميين، للديانة الإبراهيمية الجديدة التي بدأت تظهر بوادرها مثلما حدثتكم في الحلقات الماضية. لكن حين يكون الحديث حديث محمد وآل محمد، ستدق طبول الحرب حينئذ. ماذا تقولون أنتم؟ أليست هذه النقاط واضحة وواضحة جدا في واقعنا الشيعي؟ وكلها تلتقي عند هدف واحد، هو طمس فكر محمد وآل محمد، وكل ذلك من ورائه المراجع بأنفسهم. لا أتحدث عن أبناء المراجع ولا عن أصهار المراجع ولا عن حواشي المراجع، هؤلاء جلاوزة عند المراجع. المشكلة عند المراجع أنفسهم. فهذه النقطة الأولى من تصوير المراجع بصورة تخالف الواقع. لتعظيمهم، الحكاية تبدأ من المراجع أنفسهم، يضحكون عليكم هؤلاء الذين يقولون لكم من أن القضية تبدأ من الحواشي أو من الأبناء والأصهار. أبدا، القضية تبدأ من المراجع الخبثاء أنفسهم، وبتخطيطهم وأوامرهم، وبرضاهم ينفذ الأبناء والأصهار والأحفاد والحاشية والجلاوزة ما يريده المراجع. والأمر هو هو في إشغال الشيعة بفقه مسخ، فإن الذي أنتج الفقه المسخ لنا هم المراجع. الحواشي ليست هي التي أنتجت هذا الفقه المسخ، ولا الأبناء ولا الأصهار، المراجع أنفسهم هم الذين أنتجوا الفقه المسخ، وهم الذين علموا أصحاب العمائم من أن الأحكام هي الدين، بينما أهل محمد قرآنهم وحديثهم يصرحان من أن الدين العقيدة، ومن أن الأحكام تأتي في حاشية العقيدة، تأتي في حاشية الدين. ثم تأتي النقطة الثالثة، وهي من المراجع أنفسهم، أن يفسح المجال لكل الاتجاهات، لكن الاتجاه الذي يعرض حديث أهل البيت لأنه يفضحه، لأن حديث أهل البيت إذا ما وصل إلى مسامع الشيعة، وإذا ما اطلعت الشيعة على ثقافة أهل البيت، فإنها ستنفر من المراجع. لماذا؟ لأنهم سيدركون أن المراجع هؤلاء في مكان منافر لمحمد وآل محمد. هذه هي الحقيقة من دون مجاملة، من دون رتوش. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. النقاط التي أشرت إليها قبل قليل هي من أهم النقاط في الطبقة الظاهرة من المشروع الإبليسي الذي يتحرك بكل عنفوانه في وسطنا الشيعي الديني. سأنتقل إلى طبقة أخرى من طبقات هذا المشروع، وأشير إلى أهم النقاط في الطبقة الثانية. النقطة الأولى: تركيب منظومة عقائدية ضالة، إنها منظومة أصول الدين الخمسة. لو لم تكن ضالة لاتفقوا عليها، بشكل سريع أحدثكم عما هو موجود في كتب العقائد عند مراجع الشيعة منذ سنة 448 حينما تأسست حوزة النجف المشؤومة. قبل الطوسي هذا التقسيم لم يكن واضحا جدا. لا أستطيع أن أنفي هذا التقسيم بالمطلق من أن أصول الدين خمسة، لكننا إذا أردنا أن نعود إلى ما كتبه مراجع الشيعة في بدايات الغيبة الكبرى والتي بدأت سنة 329 للهجرة، سنة 329 انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى. إذا ما رجعنا إلى ما كتبه مراجع الشيعة في الجانب العقائدي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، فإننا لا نجد هذا التقسيم وهذا التأصيل بشكل واضح. لكن في الوقت نفسه لا يمكنني أن أنفي ذلك بالمطلق، فإن تأثير الفكر المعتزلي كان واضحا في الواقع الشيعي. من أشهر الأبيات التي حفظناها في الصغر وتردد في المجالس دائما، حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه، سطرين خطى بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. هذه الأبيات هي بحسب ما هو معروف للصاحب ابن عباد، وهو غاطس في الفكر الاعتزالي إلى أذنيه إن لم يكن معتزليا. منذ طفولتنا ونحن نسمع هذه الأبيات تتلى في حسينياتنا في مجالسنا وفي بيوتنا وحفظناها، وهذا منطق معتزلي صرف. الحكاية طويلة طويلة جدا. على أي حال، فقبل الطوسي هذا التأصيل والتقسيم لأصول الدين الخمسة مثلما قسمها الطوسي لم يكن واضحا جدا. كما قلت لكم قبل قليل إنني لا أنفي الموضوع مطلقا، لكن كما قسمها الطوسي في كتبه العقائدية وخصوصا المتأخرة منها لم أتلمس هذا في الكتب العقائدية التي سبقت الطوسي، التي سبقت تأسيس حوزة النجف. فهذا التأصيل من أن أصول الدين خمسة جاءنا بشكل واضح ومباشر من الطوسي، والتبني الذي تبنته الشيعة هو ما تبناه الطوسي. وإذا أردنا أن ندرس تاريخيا من أين جاءت هذه الأصول، فإن الأشاعرة تاريخيا قبل الطوسي أصلوا لدينهم، وعقيدة الأشاعرة هي عقيدة النواصب، أصلوا لدينهم من أن أصول الدين التوحيد النبوة المعاد. المعتزلة اختلفوا معهم في مسألة العدل. العدل هو ضمن التوحيد، فلماذا نفرده؟ نفرده لأن المعتزلة أفردوه. هل يعقل أن نقول من أن التوحيد من أصول الدين ولكن من دون العدل، ويأتي العدل أصلا برأسه؟ هذا الكلام ليس علميا وليس منطقيا. القسمة في المنطق لها أساس، فما هو أساس القسمة هنا؟ القسمة هنا ليست منطقية، لا أساس لها. ما هو الأساس في هذا التقسيم؟ المعاد متفرع عن القرآن، والقرآن متفرع عن النبوة، فلن يكون أصلا برأسه. التوحيد يمكن أن يكون أصلا، النبوة يمكن أن تكون أصلا، يمكن أقول، لكن العدل لا يكون أصلا لأنه جزء من التوحيد. فلماذا فككنا العدل عن التوحيد؟ هل توحيدنا من دون عدل؟ ذلك هو الكفر. لماذا؟ لأن المعتزلة جعلوا العدل أصلا بسبب الخلاف فيما بينهم وبين الأشاعرة، وتلك قضية في الأساس لم تكن عقائدية. صحيح في جذرها هي عقائدية، ولكنها بعد ذلك تلبست بلبوس السياسة، وصار الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة خلافا سياسيا حتى داخل الجو العباسي. فهناك من العباسيين من كان أشعريا، وهناك من العباسيين من كان معتزليا، ولا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، فهذه تفاصيل كثيرة يطول الكلام بخصوصها. فالأشاعرة أصلوا لدينهم، كتبهم موجودة وتواريخ كتبهم قبل تواريخ كتبنا في هذا الموضوع، سبقونا بزمان فأصلوا لدينهم الأشاعرة من أن أصول دينهم التوحيد النبوة المعاد، والمعتزلة اختلفوا معهم فأضافوا العدل، فجاء مراجع الشيعة ومن أبرزهم الطوسي فأخذوا هذه الأصول وأضافوا إليها الإمامة. وإلا لا توجد آية في الكتاب الكريم تتحدث عن هذه الأصول، من أن أصول الدين خمسة، ولا توجد رواية عن أهل محمد تتحدث من أن أصول الدين خمسة. موضوع بهذه الأهمية لو كان موجودا لماذا لم يتحدث عنه القرآن؟ لماذا لم يتحدث عنه آل محمد؟ لماذا لم يسأل أصحاب الأئمة عن هذا الموضوع؟ نحن ما عندنا لا آية ولا رواية. كذبوني 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 بآية لا تتحدث عن التوحيد، فأنا لا أنكر التوحيد ولا أنكر النبوة ولا أنكر المعاد، أنا أتحدث عن منظومة عقائدية. الدين هو العقيدة، أين هي؟ هذه العقيدة. في هذه المنظومة الأشعرية المعتزلية، صخم الله وجوهكم إذا كان الدين هكذا. فقالوا من أن أصول الدين خمسة، ثم تراجعوا عن هذا، مراجعكم الآن في النجف تراجعوا عن هذا، وهذا التراجع ليس في هذا الزمان وإنما في أزمنة متقدمة. تراجعوا عن هذا وقالوا من أن أصول الدين ثلاثة، كما تقول الأشاعرة، كما يقول النواصب، السيستاني يقول بهذا، سعيد الحكيم يقول بهذا، إسحاق الفياض يقول بهذا، بشير النجفي يقول بهذا، والبقية في النجف الجميع يقولون بهذا، من أن أصول الدين ثلاثة كما تقول الأشاعرة النواصب: التوحيد، النبوة، المعاد. وأما العدل، وما هو بكلام منطقي أن نعزل العدل عن التوحيد، ولكن هذا هو هراء مراجع النجف. وأما العدل والإمامة فإنهما من أصول المذهب، فمذهبنا معتزلي، لأن العدل بمعزل عن التوحيد صار أصلا، فما نحن بشيعة، نحن معتزلة. هذا هو الواقع الذي نحن عليه. فمن جهة نحن أشاعرة، وفقهنا شافعي، والشوافع عقيدتهم أشعرية، فنحن نلتقي مع الشوافع في الفقه وفي العقيدة الأشعرية في أصول الإسلام الثلاثة، ونلتقي مع المعتزلة في فهمنا للإمامة وفي مسألة العدل التي عزلت عن التوحيد بسخف وتفاهة، بخلاف المنطق والحكمة والعقل والعلم. هذا هو الذي يجري في كتب مراجع النجف. قولوا لي إن غير هذا هو الذي يجري. المواقع الألكترونية للسيستاني وغير السيستاني في الجانب العقائدي، ادخلوا عليها، لن تجدوا كلاما غير هذا الذي بينته لكم. كتب العقائد في المكتبة الشيعية، لن تجدوا كلاما غير هذا الذي قلته لكم فيها. مضحك عليكم، مضحكة أنتم، مهزلة أنتم، مسخرة. أتحفوهم، أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل. اطمئن، تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل خمس سنة. قال لي مستعجل، وش دا أقول له؟ تركب. يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكاء حركة سنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبت نام وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
محمد باقر الصدر في رسالته العملية الفتاوى الواضحة، وربما الكثير منكم بإمكانه أن يطلع عليها، قد تكون متوفرة في بيته. الفتاوى الواضحة، الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر، في المقدمة كتب فصولا في أصول الدين. ما هي أصول الدين عند محمد باقر الصدر؟ ثلاثة: المرسل الرسول الرسالة. من أين جاء بها؟ لو كانت هذه المنظومة من أن أصول الدين خمسة اعتمدت على القرآن أو على حديث العترة، لا يستطيع محمد باقر الصدر أن يخالفها وأن يذهب باتجاه أصول الدين وفقا للمذاق القطبي، وفقا لمذاق حسن البنا وسيد قطب. أصول الدين عند محمد باقر الصدر في الرسالة العملية في المقدمة. أنا ما أردت أن آتي بالكتب لأجل الاختصار، وقد عرضتها سابقا في برامج عديدة وتحدثت عنها. فأصول الدين عند محمد باقر الصدر هي هذه: المرسل وهو الله، الرسول وهو محمد، وهو رسول أمي لم يكن ملما بثقافة عصره، هكذا قال عنه في مقدمة الفتاوى الواضحة التي هي رسالته العملية لمقلديه، وطالب مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقائد. وأما الأصل الثالث الرسالة، هذه الرسالة لها مميزات عديدة، من جملة مميزاتها هناك أئمة 12، وأيضا من جملة مميزاتها هناك مجتهدون من الشيعة. فمثلما المجتهدون ميزة تتميز بها الرسالة، كذلك الأئمة. هذا مو دين، هذا خرطي، هذا خرطي. هذا إذا رجعنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا ما هو بدين، هذه قمامة، هذه أكوام من القذارة. عودوا واقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة كي تعرفوا عقيدتكم. هذه قمامة، قمامة مراجع النجف، قذارة حوزة النجف، هذا هو الذي أتحدث عنه. ثم جاءنا إسحاق الفياض فقال إن الإمامة من فروع الدين وليست من أصول الدين. وجاءنا بعد ذلك أولاد السيستاني وقالوا من أن الإمامة هي أدون من فروع الدين، فبعض فروع الدين أعلى شأنا منها، فالصلاة التي هي من فروع الدين هي أعلى شأنا من الإمامة. مرجعكم القادم محمد رضا السيستاني قال هذا في الجزء الأول من كتابه بحوث في شرح مناسك الحج، وهذه الطبعة طبعة دار الفقه للطباعة والنشر، ذكر هذا في صفحة 80، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. لم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض كالصلاة والصيام والحج. تنزيلات. صفحة 80 من الجزء الأول، قرأت هذا فيما سلف، لا أريد أن أطيل المقام عند هذا الهراء السيستاني، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات السابقة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول لإسحاق الفياط وهو يتحدث عن أن الإمامة، عن أن معرفة الإمام هي من فروع الدين.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا. فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية. وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذا هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
رجاء أعرضوا لنا الفيديو الثاني أيضا لإسحاق الفياض، هو نفس هذا الخرط. هل خرط هذا الذي يصدر من هاي الحوزة الخرط في النجف؟
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة، معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة. غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع. وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط. فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي. وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
محمد باقر السيستاني ابن السيستاني نفس التمثلة اللي تفضل به محمد رضا السيستاني في كتابه بحوث في شرح مناسك الحج، ما هو واحد تافل بحلقة ثاني، نفس الخرط ونفس التمثلة. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لمحمد باقر السيستاني.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأتقى المصطفى من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الأمر شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تجزول اعتقاده بالولاية وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل التأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير، فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من أصل.
هذا هو الهراء السيستاني الذي نعرفه عن السيستاني الأب وعن أولاده، هو نفسه هذا محمد باقر السيستاني، عنده كتاب تحدثت عنه في الحلقات الماضية، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، فوضع منظومة عقائدية أسوأ من منظومة الأشاعرة. الأشاعرة جعلوا أصول الدين هكذا: التوحيد، النبوة، المعاد. محمد باقر السيستاني في كتابه هذا جعل منظومة العقائد، جعل أصول الدين التوحيد، المعاد، وبعد ذلك النبوة. هذا هو الذوق المنتشر في الجو المرجعي النجفي. وقلت لكم تذهب مرجعية سيئة قبيحة قذرة تأتينا مرجعية أسوأ وأقبح وأقدر، أتحدث عن عقائدها ودينها. هذه الحقائق بين أيديكم، كذبوني 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 بحرف واحد من هذا الذي قلته، كذبوني. إذا كنتم رجالا كذبوني بحرف واحد، قولوا إن الحرف الفلاني ليس صحيحا، كذبوني. هذا منطق السيستاني، منطق النجف، منطق الطوسي، منطق الخوئي، منطق الجميع. أما منطق القرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة هو هذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهنا ولاية علي وهنا الرسالة بكلها، والتي أول فقرة فيها التوحيد ثم النبوة، ومن شؤون النبوة القرآن، ومن شؤون القرآن المعاد، المعاد شأن قرآني. القرآن حدثنا عن المعاد، والقرآن شأن نبوي، والنبوة والتوحيد أعمدة الرسالة، وها هو القرآن لأهمية الموضوع جعل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله، وهو في الحقيقة لنا، فإن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة كما يقولون هم صلوات الله عليهم. فمحمد صلى الله عليه وآله أعلى شأنا من أن يخاطب بهذا الخطاب، لكنه خوطب كي يكون الخطاب لنا. فإذا كان محمد يخاطب بهذا الخطاب فمن أنا ومن أنتم؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه ولاية علي التي يتحدث عنها هؤلاء السفهاء. ما أنا قلت لكم سابقا من أن حوزة النجف هي حوزة السفاهة، لا تنتج إلا السفاهة والسفهاء، وهؤلاء هم السفهاء بين أيديكم. هذا منطق الحكمة، هذا منطق القرآن. فاعرضوا ما يقول هؤلاء السفهاء على قرآن محمد وآل محمد. هل تشكون في أن هذه الآية في بيعة الغدير؟ ما هذا من بديهيات ثقافتنا الشيعية. أنا أخاطبكم أنتم، أنتم الذين تعتقدون أن هذه الآية في بيعة الغدير لا شأن لي بالنواصب، ولا شأن لي بسفهاء حوزة النجف. أعرضوا كلام هؤلاء السفهاء السخفاء على الكتاب الكريم. إنني أتحدث عن أكبر مراجع النجف من الأموات والأحياء، ممن ضحكوا علينا بعقائدهم الضالة وقدموا لنا منظومة عقائدية سخيفة جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة وحرفوا ديننا وضحكوا علينا. هؤلاء السفهاء الحمقى في أحسن أحوالهم، وهذا مديح لهم. وإلا إذا أردنا أن نتكلم عن حقيقتهم فهم شياطين أبالسة. إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة الذين تقلدهم الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أضر بهذا الدين المحرف وهذه العقائد الضالة. هذا القرآن هكذا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هناك أصل واحد وما بقي فروع. الأصل الواحد هو علي، هذا هو الأصل وانتهينا. الأصل هو الإمام المعصوم وليست الإمامة، الإمامة من شؤونه، الإمامة ليست هي الإمام، الإمامة من شؤونه. الإمام هو أصل الأصول. التوحيد أصل؟ نعم، ولكنه أصل يتفرع عن أصل الأصول. من أين نأخذ التوحيد؟ التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله. هذه الفكرة من أين نأخذها؟ نأخذها من أصل الأصول، من الإمام. النبوة ما هي محمد؟ النبوة فكرة عن محمد صلى الله عليه وآله. من أين نأخذها؟ نأخذها عن أصل الأصول الذي نصبه الله ومحمد لنا. فأصل الأصول هو هذا، الدين له أصل واحد. أما هذه المنظومة روح تمسح بها بالمراحيض، هذه منظومة ضلال. الذي يبني دينه على هذه العقيدة يبني دينه على ضلال. حين أقول روحوا تمسحوا بها بالمراحيض لا يحرف كلامي، أنا لا أتحدث عن مضمون التوحيد والنبوة والإمامة، وإنما أتحدث عن هذه الخارطة التي وضعت لنا وجيء بها من الأشاعرة والمعتزلة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني أن الذي لا يعتقد بهذه المنظومة العقائدية التي ذكرت في هذه الآية من أن الإمام هو أصل الأصول يكون كافرا. الآية واضحة، إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لا يعتقدون بالمنظومة العقائدية التي تحدثت عنها هذه الآية. فهذه الآية تضع لنا منظومة عقائدية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أصل الأصول أين؟ التوحيد أبدا، الرسالة، النبوة، القرآن، المعاد أبدا. وإن لم تفعل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أصل الأصول هو الإمام، وهذا هو منطق العترة الطاهرة. هذا الكتاب مؤلف في زمن إمامنا الحسن العسكري، مؤلفه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، إنه محمد ابن الحسن الصفار. هذا كتاب البصائر، بصائر الدرجات، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 46 وإلى الحديث 8 من الباب 13، الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر، إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، يقول: دعا رسول الله بطهور، بطهور يعني بماء، كي يتوضأ، فلما فرغ أخذ بيد علي إلى أن قال له. ماذا قال له رسول الله؟ قال لعلي: يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، أنت أصل الدين، وأنت أين؟ جئني برواية تقول من أن أصول الدين خمسة، جئني بآية جئني برواية يا أيها الشيعي المهزلة، يا أيها الشيعي المسخرة، يا أيها الشيعي المضحكة، يا أيها الشيعي الدخي، جئني بآية أو رواية، عد إلى مراجعك السفهاء وسلهم. يا علي أنت أصل الدين. تلاحظون التطابق الواضحة ما بين الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، ثم ماذا يقول رسول الله؟ أشهد لك بذلك. رسول الله يشهد لعلي من أنه أصل الدين، وهؤلاء السفهاء يطلع لمحمد باقر السيستاني، محمد رضا السيستاني، السرابيت يطلعوا لي يقولوا لي من أن الولاية، لو إسحاق الفياض يطلع لي يقول لي من أن معرفة الإمام من فروع الدين، السرابيت والسفهاء والذين سبقوهم. رسول الله يقول لعلي: يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. هذا منطق العترة. هذا الكتاب كتاب ألف في زمن إمامنا الحسن العسكري، هذا من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. هذا قرآنه وهذا حديثه. هذه رسالة أيضا في الكتاب نفسه في آخر الكتاب، وجهها إمامنا الصادق بخط يده إلى المفضل بن عمر، رسالة طويلة. أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 479. الإمام يقول للمفضل: ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل. هذا هو حديث العترة، ما هو حديثي، هذا لا كلامي ولا كلام أبي أو جدي، هذا كلام صادق. هذه رسالة مكتوبة بخط الصادق صلوات الله عليه إلى المفضل بن عمر. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. كلمة النبي في علي يوم الأحزاب تعرفونها، الحقائق واضحة، لكن هؤلاء ضحكوا علينا، سفهاء حوزة النجف ضحكوا علينا وأضلونا، أخذونا بعيدا عن أئمتنا كي يسرقوا أموالنا وكي يتزعموا ويصبحوا ملوكا على رؤوسنا رغم سفاهتهم وتخلفهم العقلي. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. القضية واضحة، هل تحتاج إلى شرح كثير؟ ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. علل الشرائع، لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. فماذا يقول؟ إمامنا الصادق بحسب رواية الصدوق صفحة 15 الباب التاسع في بداية الجزء الأول من كتاب علل الشرائع، الباب التاسع علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم، بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى كلماتهم صلوات الله عليهم، ماذا قال الحسين لأصحابه؟ الصادق يحدثنا: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ أنت تحدثنا عن معرفة الله، فما معرفة الله؟ فماذا أجاب الحسين صلوات الله عليه؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته، هذه هي معرفة الله، هذا هو أصل الأصول. هذول السرابيت شفتوهم شلون يحشون، هذا منطق الحسين وهذا منطق رسول الله. يا علي، أنت أصل الدين. ثم يقول له: أشهد لك بذلك. ومنطق الله واضح: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه المنظومة العقائدية التي يجب علينا أن ننشئ عقيدتنا عليها. هؤلاء جاءوا وتغوطوا في ديننا، دمروا المنظومة العقائدية، وجاءونا بمنظومة عقائدية مسخ، ثم بعد ذلك أقنعونا من أن الدين هو الأحكام. حتى هذه المنظومة المسخ جعلوها جانبا. ماذا فعل بنا إبليس؟ هذا المشروع الإبليسي. لاحظوا كيف يسخر مراجع النجف لحرب إمام زماننا، لحرب محمد وآل محمد. هذا هو دين محمد وآل محمد. أنا ما قرأت عليكم من كتب النواصب، ولا قرأت عليكم من كتب اليهود، هذه أحاديثهم وهذه كتبهم القديمة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. لازلنا في الطبقة الثانية من طبقات المشروع الإبليسي الذي يتحرك بكل قوة في وسطنا الشيعي الديني عبر أصحاب العمائم الذين توجوا رؤوسهم بالعمائم الإبليسية. ما أنا الذي أصفها، الروايات تصف العمائم التي يلبسها مراجع النجف، لأنها تخالف وصف العمائم التي كان يلبسها محمد وآل محمد. هذه عمائم إبليس. حدثتكم عن الطبقة الأولى وأشرت إلى نقاط مهمة تشير إلى الجهات التي يتحرك فيها المشروع الإبليسي، ثم انتقلت إلى الطبقة الثانية وأشرت إلى قضية تركيب منظومة عقائدية ضالة. لا أريد أن أتحدث أكثر من الذي تحدثت به لضيق الوقت، أنتقل إلى نقطة أخرى. النقطة الأخرى، بعد أن وضعوا لنا هذه المنظومة الضالة التي جمعوا فيها ما بين فكر الأشاعرة والمعتزلة وخدعونا بإضافة الإمامة على أنها من أصول الدين، ثم حولوها إلى أنها من أصول المذهب، ثم صارت إلى أنها من فروع الدين بحسب إسحاق الفياض، أو أنها من مميزات وخصائص الرسالة، كما هو الحال وجود مراجع هناك أئمة مثل ما ذهب محمد باقر الصدر إلى ذلك، ثم جاء هنا محمد رضا السيستاني وجعلها دون الفروع. محمد باقر السيستاني وضع لنا منظومة هي أسوأ من منظومة الأشاعرة وأقبح، فجعل أصول الدين التوحيد، المعاد، النبوة، في كتاب مفصل حدثتكم عنه في حلقات سابقة. لا تعتقدوا أن بقية المراجع هم أحسن من هؤلاء، واحد أخرط من الثاني، كلهم بلا استثناء واحد أطقع من الثاني، وبتعابيرنا الشعبية العراقية واحد أضرط من الثاني. هذه هي الحقيقة. كتبهم، دروسهم، أحاديثهم، تلامذتهم هم الذين يكشفون هذه الحقيقة. هذا هو الواقع الذي على الأرض. كل هذا الذي ذكرته حقائق، حقائق، حقائق أثبتها فيما سلف في برامج مطولة، أنا هنا أوجزها. بعد النقطة السابقة سأنتقل إلى نقطة أخرى. نقضوا بيعة الغدير، نقضوها، وأدل دليل على نقضهم لبيعة الغدير كتب تفسيرهم وخطباء منابرهم الوائلي وأمثال الوائلي. في بيعة الغدير اشترط علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي فقط، وهم اتخذوا على نفسهم عهدا، مراجع النجف وخطباء النجف، ألا يفسروا مطلقا بتفسير علي. كتبهم دالة على ذلك منذ زمان الطوسي إلى يومنا هذا. تفسير علي وآل علي مبثوث في حديثهم صلوات الله عليه. على سبيل المثال، يا علي أنت أصل الدين، هذا تفسير للآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا قرآنهم وهذا حديثهم. هم ماذا قالوا لكم؟ سمعت الخرط وطحت الحظ بآذانكم قبل قليل. هذا هو واقع النجف. أنا لست عدوا للنجف، أنا داعية إصلاح. وأقول يا نجف، لماذا ترفضون الإصلاح؟ لماذا؟ لماذا لا تريدون أن تعترفوا بأخطاء الأجيال السابقة وأنتم تورطتم فيها؟ لا تريدون أن تعترفوا بأخطائكم؟ ألقوا بها على الأجيال السابقة وتعالوا كي نصحح هذا الواقع الأخرق. لماذا تريدون أن تهيئوا شيعة العراق لحرب صاحب الزمان؟ لماذا؟ ما الذي تنتفعون منه؟ نقض بيعة الغدير. في عملية الاستنباط نقضوا بيعة الغدير لأنهم لم يعتمدوا قواعد الفهم العلوي، ذهبوا إلى الشافعي وأمثال الشافعي وجاءوا بقواعد الفهم من هناك، فنقضوا بيعة الغدير على مستوى الأحكام. وقلت لكم قبل قليل من أن ما يسمى بالفقه إنه فقه مسخ، أخذوا بعضا من حديث أهل البيت وجاءوا بأصول الشافعي. فقه أهل البيت يختلف اختلافا كبيرا عن فقه النجف، يضحكون عليكم. هؤلاء لا يملكون عقائد صحيحة ولا يملكون فقها صحيحا. لا تصدقوا كلامي، أنتم ابحثوا بأنفسكم وتأكدوا من ذلك. يمكنكم أن تقارنوا بين حديث أهل البيت في كتب الحديث وبين ما يطرح على الفضائيات وبين ما هو موجود في كتب المراجع. وليس في عصرنا هذا، منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة سنة 448 للهجرة. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 53 من بحار الأنوار، وهذه رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب زعماء الشيعة، مراجع الشيعة عبر المفيد. صفحة 175. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، وفي بعض النسخ بالذل الذي أصابكم، والمعنى واحد، إنه ذل المعصية وذل الخروج من العز مع آل محمد. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، ما هو هذا الزلل؟ الإمام يشرح هذا: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، نقضوا بيعة الغدير، نقضوها حينما ركضوا إلى النواصب وجاءونا بقذارات النواصب وأسسوا لنا دينا مسخا، لا هو بدين أهل البيت ولا هو بدين النواصب، إنه دين النجف. النجفيون في ثقافتهم الشعبية في الأزمنة الماضية حينما كانت الأوضاع الاقتصادية في النجف سيئة إلى حد بعيد، وكان الناس في أغلب الأحيان طعامهم ليلا من الماش شلة، يسوون شلة يأكلون ماش، ماش ودبس، ماش وخلال جسب، هذا هو الذي كان عليه الناس. فبسبب ما تسببه هذه الشلة، وهو نوع من الشورباء، ماذا نقول عنها؟ نوع من أنواع الشورباء الشعبية من الماش، بسبب النفخ والغازات كانوا يسمونها بمذهب الكلب. فحينما يسأل نجفي نجفيا: ماذا تعشيت البارحة؟ يقول له: مذهب الكلب. لا ندري أي مذهب جاءنا به أتباع طوسي. أعود إلى ما قاله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك سنة 410. الحوزة كانت في بغداد، لما انتقلت إلى النجف صارت أسوأ وأقبح وأقذر وأشنع، وكلما تقدم الزمان كلما زاد قبحها وقذرها. ومعرفتنا، الإمام يقول، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. والشيعة تتبع الأكثرية، لا تذهب تبحث عن الحقيقة. الشيعة ديخيون، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. هناك تعمد، هناك خضوع للبرنامج الإبليسي، هناك اتباع للشيطان. هذا هو كلام إمام زماننا: مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح ما هم البقالون، هم العلماء. فالإمام يخاطب المراجع: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سود الله وجوهنا، هكذا صنعنا بأنفسنا حينما اتبعنا هؤلاء السفهاء الذين تنتجهم لنا النجف منذ سنة 448. صخم الله وجوهنا ونحن نمجد هؤلاء السفهاء الذين نبذوا عهد علي وراء ظهورهم، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يا أسفي على من مضى من الشيعة، يا أسفي على أجدادي وآبائي، يا أسفي على كل الشيعة الذين مضوا على ذلك الضلال بسبب هؤلاء السفهاء الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وحينما نقول لهم تعالوا أصلحوا، أصبح أنا ماسونيا ويصبح غيري شيئا آخر، هذا هو الواقع الذي تعيشون فيه. إنني أخاطب أبنائي وبناتي، لا شأن لي بكبار السن، ذيل الشلب ما ينعدل، هذا الكبير مثل ذيل الشلب، ذيل الشلب شي عدله؟ ما تقولوا لي شي عدله؟ ذيل الشلب ما ينعدل. أخاطب أبنائي وبناتي الصغار الشباب لعلهم يدركون أنفسهم كي يتخلصوا من قذارات هؤلاء السفهاء. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. النقطة الثالثة والتي تأتي بعد حديثي عن تركيبهم، عن تركيب مراجع النجف لمنظومة عقائدية ضالة، إنها منظومة أصول الدين الخمسة. ثم كان الحديث في النقطة الثانية عن نقضهم لبيعة الغدير. النقطة الثالثة إنني أتحدث عن الطبقة الثانية من طبقات المشروع الإبليسي الذي يتحرك بقوة وعنفوان في وسطنا الديني الشيعي. النقطة الثالثة تدمير الفطرة العلوية. أتمنى أن تلتفتوا إلي قليلا، هذه النقطة هي الأخطر. آتيكم بمثالين ثم أعود إلى قرآن محمد وآل محمد. المثال الأول، ما يشترطونه في الإسلام، وقد تحدث من تحدث قبل قليل عن هذا الموضوع، ما يشترطونه في الإسلام في إعلان الإسلام، في إظهار الإسلام. وهكذا ثقفنا من أن الإسلام يعني الشهادتين. وحتى الشيعي في اللحظات الأخيرة من حياته يلقنونه الشهادتين فقط في الأعم الأغلب. هكذا ثقفنا، بينما الآية 67 واضحة من أن الشهادتين تعني الكفر. الآية صريحة. إذا ذهبنا إلى الآية 67 من سورة المائدة في نهايتها: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء الذين يؤمنون بالرسالة من دون علي، والتي لا قيمة لها من دون علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ فالآية هنا لا تتحدث عن اليهود والنصارى، تتحدث عن الناس الذين كانوا مع النبي. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تتحدث عن أولئك المسلمين الذين كانوا يؤمنون بالشهادة الأولى والثانية. الآية واضحة صريحة جدا. نعم، نحن في مقام التقية، ولأننا في عصر الهدنة، في عصر الغيبة الكبرى، وفقا لقواعد التقية نقول بهذا، لكن في عقائدنا لا نعتقد بهذا. أما الذي يتحدث عنه مراجع النجف يتحدثون من أن الإسلام يتقوم بالشهادتين فقط، وهذا يخالف الآية بشكل واضح وصريح. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. من أي ناس؟ من الناس الذين كانوا يؤمنون بالشهادة الأولى والثانية وضحوا بأنفسهم في سبيلها. لا أتحدث عن الجميع، عن الذين ضحوا بأنفسهم في سبيلها. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وآله، إن لم يجعلوا عليا أصل الأصول فهم كافرون. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لأن الآية جعلت عليا أصل الأصول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعلي هو أصل الأصول. واضحة الآية أو لا؟ لو ظلون غبران، لأن المرجع ما يقبل على هذا الكلام، تظلون غبران. إلى متى تبقون بطيحة الحظ هذه؟ ما هو هذا القرآن واضح. وترحون السؤالون مراجعي مثمثون ما يعرفون يحشولهم جملتين على بعضهم بشكل صحيح. هو هذا دينكم؟ هناك تدمير للفطرة العلوية، هذا مثال. والمثال الآخر فتاوى هؤلاء السفهاء من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. ذكر علي يبطل الصلاة؟ من طيع الله عظكم على هذا الفقه وهذا الدين؟ ذكر علي يبطل الصلاة؟ الصلاة إذا كانت باطلة لأي سبب من الأسباب، ذكر علي هو الذي يصححها، هو الذي يطهرها. هذا جزء مهم من البرنامج الإبليسي، تدمير الفطرة العلوية. أذهب بكم إلى سورة الروم وإلى الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم. ماذا تقول هذه الآية؟ أعيروني أعيروني مسامعكم، أعيروني، لن تسمعوا هذا الكلام من غير هذه الشاشة ومن غيري، أعيروني أعيروني مسامعكم. وبعدين روحوا سمعوا الخرطي من مرجعياتكم من خطباءكم، بعدين روحوا سمعوا الخرط. أعيروني أعيروني مسامعكم، هذا قرآن محمد وآل محمد، وسأفسره لكم بتفسير محمد وآل محمد بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير. الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم، فأقم وجهك للدين حنيفا. آل محمد يقولون طاهرا، حنيفا طاهرا. فأقم وجهك للدين حنيفا. أنتم ماذا تقولون في بداية صلواتكم وإن كنتم تخالفون طريقة إمام زمانكم؟ لأن دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، لا كما علمنا مراجع النجف يقرأ قبل الإقامة. وجهت وجهي للذي فطر السماوات، هذا الدعاء تقرؤونه متى؟ تقرؤونه قبل الإقامة أو بعد الإقامة مباشرة، لكنه في الحقيقة لا يقرأ هكذا، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام ويذكر فيه علي. والروايات عن محمد وآل محمد ليست من عندي، علمكم مراجعكم بشكل خاطئ خلافا لمنهج محمد وآل محمد. أعود إلى الآية، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي هذه الفطرة يا أهل محمد؟ يا آل محمد ما هي هذه الفطرة؟ نحن بايعنا بيعة الغدير وعاهدناكم أن نأخذ التفسير منكم من علي وآل علي، ففسروا لنا قرآنكم يا آل علي، ما هي هذه الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا من أقدم كتبنا، هذا بصائر الدرجات للصفار، لمحمد بن الحسن الصفار، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. متى توفي؟ توفي سنة 290 للهجرة على ما هو معروف. هذه كتبنا القديمة، يعني قبل أن تبدأ الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى بدأت 329، وهذا توفي سنة 290 للهجرة، ومن أصحاب إمامنا الحسن العسكري ومن عظماء الشيعة. الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 89، الحديث السابع، الصادق هو الذي يفسر. في قوله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الآية التي قرأتها عليكم. ماذا جاء في الآية؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الصادق يفسر هذه الآية هكذا يقول إمامنا الصادق في معنى هذه الآية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ماذا قال؟ فقال على التوحيد ومحمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين، هذه هي الفطرة. غبران من تجون وتحذفون ذكر الأمير من مقومات الإسلام وتقولون من أن الإسلام يتقوم بالشهادتين، هذا خلاف الفطرة الإلهية. هذا القرآن هنا يتحدث عن فطرة إلهية، وهذا الصادق يعرف لنا هذه الفطرة، وهذا الكتاب كتاب صاحب إمامنا الحسن العسكري، مو من هاي الكتب الخرطي من كتب النواصب اللي تنقلون منها وتضحكون علينا يا سفهاء. الصادق يقول الفطرة هي هذه، فقال على التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على ماذا؟ على التوحيد ومحمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين، هذه هي الفطرة. فهل يقصد الإمام الصادق من أن ذكر علي هنا ليس على نحو الجزئية؟ طيب لاحظكم، الآية واضحة صريحة والرواية واضحة صريحة أيضا، فهذه هي الفطرة، التوحيد ومحمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين. هذا بصائر الدرجات، هذا تفسير القمي. القمي هو أستاذ الكليني، والكليني هو جوهرة حديث أهل البيت في زمان الغيبة الصغرى وما بعدها، ولقد روى ما روى الكليني عن القمي، عن أستاذه القمي، هذا هو تفسير القمي. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 513، عن أبي بصير، عن أبي جعفر، عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، في قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، قال هي الولاية، ولاية علي وآل علي. ويحدثنا إمامنا الرضا عن آبائه، عن جده الباقر صلوات الله عليه، في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ماذا يقول أئمتنا؟ قال هو لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين ولي الله، إلى ها هنا التوحيد وانتهينا، إلى ها هنا التوحيد، هذه الفطرة. فلماذا أذانكم يخالف الفطرة؟ تقولون من أن ذكر علي لا على نحو الجزئية. لماذا إقامتكم في الصلاة تخالف الفطرة؟ تقولون من أن ذكر علي لا على نحو الجزئية، والبعض منكم يحذفها، يقول من أنها تفسد الصلاة. من طيح الله حظك وحظ صلاتك، أي صلاة هذه التي يفسدها ذكر علي؟ لماذا في التشهد الوسط والأخير تقولون من أن ذكر علي الذي هو جزء لا يتجزأ من الفطرة الإلهية بحسب قرآنهم وتفسيرهم، تقولون من أنه يبطل الصلاة؟ طيح الله حظكم وحظ فتاواكم وحظ فقهكم. هذا هو فقه العترة الطاهرة. فماذا قال إمامنا الرضا عن آبائه عن جده الباقر في قوله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ قال هو لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين ولي الله، إلى هاهنا التوحيد. هذا هو التوحيد. حينما تحذفون عليا لستم موحدين أنتم، هذه فطرة الله. هل يقف الكلام عند هذا؟ أبدا. نذهب إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وصدقوني هذه أمثلة ونماذج، لست في مقام الاستقصاء، وإلا جئتكم بكل كتب الحديث. هذا كتاب التوحيد للصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس، شيخنا الصدوق المتوفى سنة 381، وكان أبوه من رجال الغيبة، من رجال الناحية. صفحة 321، الباب 53 الذي عنوانه باب فطرة الله عز وجل الخلق على التوحيد. الحديث السابع عن عبد الرحمن ابن كثير مولى أبي جعفر، مولى أبي جعفر الباقر، عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال التوحيد ومحمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين. شو تقولون بعد؟ تريدون أكثر من هذا؟ والله بإمكاني أن أبقى لساعات آتيكم بالمصادر، لكن البرنامج برنامج تلفزيوني محدود. هذا هو قرآنهم وهذه هي أحاديثهم. لماذا تدمرون الفطرة العلوية للشيعة وتلحقون حتى الموتى؟ تعلمون الموتى تقولوا لهم الشهادة الأولى والثانية. ماذا يقول القرآن؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين حنيفا. الدين هو العقيدة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أنتم تبدلون خلق الله، أنتم تغيرون الفطرة، وهذا هو عمل الشيطان. تساهمون في البرنامج الإبليسي الذي يدمر فطرة الله، يغير خلق الله. تستمر الآية ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمير المؤمنين، هذه الجملة القصيرة في نهج البلاغة، الإمام يقول وأكثر الحق فيما تنكرون، وأكثر الحق فيما تنكرون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم هو هذا. نذهب إلى فاصل. عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. في الجزء الثاني من علل الشرائع للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 صفحة 248، الباب الثاني. ما هو عنوان الباب الثاني؟ رجاء رجاء أعيروني مسامعكم. العلة التي من أجلها فرض الله الصلاة. لماذا فرضت الصلاة علينا؟ الحديث الأول: هشام ابن الحكم يسأل الإمام الصادق عن علة الصلاة، لماذا فرضت الصلاة على الناس؟ الإمام ماذا قال له؟ الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة. وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد. حينما نذكر محمدا يعني وآل محمد، هل في ذلك شك عندكم؟ وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه. هذه الصلاة لذكر إمام زماننا، لذكر علي، فكيف ذكر علي يبطلها؟ يا غبران، كيف ذكر علي يبطلها وأصل تشريعها لأجل أن نذكره؟ ولكم ما عندكم عقول؟ عقول ماكو. أنا أخاطبكم أنتم الذين تتابعون هذا البرنامج، ألا من منصف، لا أقول ينصفني، لا أريد أحدا ينصفني، رايتكم بيضة، بس خلصوني من شركم، اكفوني شركم، رايتكم بيضة. لكنني أقول: ألا من منصف ينصف عليا، ألا من منصف ينصف الحجة ابن الحسن، ألا من منصف ينصف حديث محمد وآل محمد. الصادق يقول: وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم، يذكرون محمدا، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه، باسم محمد. ألا تلاحظون أن معاوية كان يؤذيه ويؤذيه كثيرا أن يسمع اسم محمد يردده المؤذنون؟ ومن قبله المنافقون في المدينة كانوا كذلك، ولذلك حذفوا حي على خير العمل لأنها تشير إلى بيعة الغدير، حذفوها لأنها تشير إلى بيعة الغدير. ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله. لماذا تعبدوا بالصلاة وذكر الله؟ لكي لا يغفلوا عنه، عن محمد. الضمير يعود إلى الاسم الأول الذي تتحدث عنه الرواية، لكي لا يغفلوا عن محمد وعن آله الأطهار، لكي لا يغفلوا عن وينسوه فيندرس ذكره. فأصل تشريع الصلاة لذكرهم يا غبران يا أغبياء يا سفهاء، فكيف ذكر علي يبطل الصلاة؟ وأصل تشريع الصلاة كي نذكره. أنتم هنا تشتغلون وفقا لبرنامج إبليس بدرجة 100%، والشيعة معكم، الشيعة الديقيون معكم. طيحت حظنا، طيحت صبغنا، وإلى متى تبقون هكذا يا مراجع النجف؟ هل جئتكم بحديث من عندي؟ هل جئتكم بحديث من كتب النواصب؟ هل جئتكم بحديث من كتب ليست معروفة بيننا؟ ما هذه كتبنا الأصلية القديمة التي تشتمل على أحاديث أئمتنا صلوات الله عليه. لكنني ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أنا أعرفكم جيدا، أنا تجربتي معكم طويلة، أكثر من 4 عقود، تجربتي معكم طويلة. أعرف سوء توفيقكم، وأعرف سفاهتكم، وأعرف جهلكم المركب، وأعرف حقدكم على حديث أهل البيت، أعرف كل ذلك عنكم، لمسه بيدي. لكنني أقول لهؤلاء الذين يقولون إننا شيعة لعلي، بعد هذه الحقائق وبشكل موجز، ألا تنصفون عليا؟ ألا من منصف ينصف عليا؟ ألا من منصف ينصف الحجة ابن الحسن؟ ألا من منصف ينصف حديث علي وآل علي؟ لا أقول أكثر من ذلك. رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.